بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، فقد تكلمنا فيما سبق عن خطر الشرك وضرره وأثره، وعن خطر الزنا وما يترتب عليه من آثار جسيمة. اليوم أنا معكم في بيان خطر ذنب عظيم ومعصية ضررها كبير على المجتمع وعلى الإنسان، ألا وهي القتل بغير حق. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين المعاصي الثلاث هذه: الشرك والزنا والقتل. فقال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. الآيات. فجمع الله سبحانه وتعالى بين هذه الذنوب الثلاثة لخطرها وشدة أثرها. وأصل الشرك، أصله وأساسه التعلق بغير الله، وأصل الزنا أساسه الشهوة، وأصل القتل أساسه وأصله الغضب. فمن أراد عدم الوصول إلى هذه المعاصي الكبار فعليه أن يقطع هذه المادة حتى لا يصل إلى تلك المعاصي والذنوب. اليوم أنا معكم مع بيان خطر القتل، وأول قتل حدث على وجه الأرض، ما سببه وما هي حيثياته، ومن الذي قتل من، ومن المقتول. قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة عظيمة في هذا الباب، فقال: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق قابيل وهابيل. ماذا حدث معهم؟ إذ قربا قربانا، قرب أحدهما قربانا غنما، غنمة ثمينة، وكان صاحب غنم، وقرب الآخر بعض زرعه وكان صاحب زرع، فتقبل من أحدهما وهو صاحب الغنم فجاءت أو نزلت نار فأكلت الغنمة، ولم يتقبل من الآخر وهو صاحب الزرع حيث لم تأكل النار قربانه، فغضب ودخله الحسد وبلغ به غايته فقال: لأقتلنك. فقال له: لأقتلنك. جاء في بعض الروايات عن ابن عباس قال: كيف تمشي بين الناس وقد علم الناس أنه تقبل منك ولم يتقبل مني؟ فسأقتلك حتى لا يفشو ذلك بين الناس. فقال له صاحبه رادا عليه: أنا ليس لي ذنب، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم وعظه موعظة بليغة فقال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فلن أقابلك بنفس المعصية التي تريد أن تقابلني بها، والسبب إني أخاف الله رب العالمين. فيخاف، فخوفه من الله منعه من ذلك أن يبادله بنفس القتل. ولا بد عليك أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، فخوفه أولا بربه، ثم قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. إني أريد أن تبوء بإثمي، يعني إذا قتلتني ستبوء بإثمي وهو القتل، وإثمك الذي عليك من قبل، فستجمع بين إثمين، وهذا يرديك في الآخرة فتكون بذلك من أصحاب النار. فخوفه النار. وذلك جزاء الظالمين فلا تكن منهم. فلاحظ تخويفه من الله وتخويفه من عاقبة عقاب الله وهي النار، لكنه مع ذلك لم ينتهي ولم ينزجر. لماذا؟ لأن الحسد والغضب ملأ قلبه وسولت نفسه له وطوعت له نفسه فطوعت له نفسه قتل أخيه. أتى عامل ثاني وهو أن الله أن النفس الأمارة بالسوء حسنت له صنيعه، حسنت له فعله بأن هذا القتل هو الصواب، وأن هذه المعصية مع عظمها هي الطريق السليم والصحيح لعلاج تلك المشكلة التي وقع فيها. فقتله، قتل من؟ قتل أخاه، قتل ابن أمه وأبيه، يعني أنه بسبب غضبه وحسده ونفسه الأمارة بالسوء لم يعد يرى أن ذلك ذنبا ولم يرى لأخيه فضلا، فلما قتله أصبح من الخاسرين. نعم، لأن هذه الجريمة خسارة في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فكل ما من يقتل إثمه ووزره يرجع لابن آدم الأول. فأرسل الله وبعث الله سبحانه وتعالى غرابا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يحثو في الأرض على غراب الميت يدفنه ليريه كيف يواري سوءة أخيه، حتى يتعلم من الغراب كيف يواري سوءة أخيه الذي قتله. قال القاتل بعد أن أعلاه الندم: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ أيصل بالحال والحد والمستوى أن أكون مثل هذا الغراب؟ ولاحظ التمثيل بالغراب، لا بهدهد ولا بطير يعني شريف وله، بل بالغراب الذي هو من يعني أبغض الحيوانات عند الإنسان، تحقيرا لذلك الفعل وتشبيها له بأن حالك أصبح كحال هذا الغراب. فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، ندم بعد خسارة، فجمع بين ألمين. هذه القصة فيها فوائد وعبر كثيرة، منها أولا خطر جريمة القتل بغير حق، وأنه من الجرائم النكراء التي اتفقت الأديان على تحريمها، لكن من العجب والأمر الغريب أن يتحول هذا الذنب إلى أمر سهل في آخر الزمان عند الناس، وذلك مصداق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا ترجعوا بعدي كفانا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأصبحت جريمة القتل أمر سهل عند بعض الناس، هذا يقتل أباه وذاك يقتل أمه بسبب دراهم معدودة وبسبب يعني دنيا يعني ثانية. وأخطر من هؤلاء من أصبح يقتل الآمنين والمؤمنين باسم الدين، كأفكار الدواعش والخوارج ونحو ذلك، وأصبح هذا القتل عندهم سبحان الله أسهل من قتل الدجاج وأسهل من قتل الخرفان. وهذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ونسوا أن زوال هذه الدنيا كلها أهون عند الله سبحانه وتعالى من قتل نفس مسلمة. ونسوا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يرح أحدكم، يعني من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثانيا خطر الحسد، الحسد حفظكم الله إذا دب في القلب عمي هذا القلب فأصبح لا يرى أمامه ولو كان من كان أمامه محسنا صالحا أخ ابن أخ عم أب، الحسد يعميه فلا يرى من أمامه إلا عدو. فهذا الحسد إذا دب في القلب أصبح يرى أخاه أو يرى أباه أو يرى صديقه عدو له، لدود يقاتله. وما كان سبب ولم يكن يعني إخراج إبليس من الجنة إلا بسبب الحسد، ولم تكن عداوة إخوة يوسف ليوسف إلا وأصلها هذا الحسد. فالإنسان ينبغي له أن يرى النعم التي عند الآخرين أنها منا من الله، وأنه ما حرم وأعطي الآخر إلا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحسد مضر على نفسه، يقتل صاحبه قبل أن يقتل غيره. ثالثا من فوائد قصة قابيل وهابيل أن النفس أمارة بالسوء، النفس التي بين جنبيك أمارة بالسوء، قد تزين لك السيئات فتصبح حسنات، والباطل يصبح صحيحا، والشر يصبح خيرا بسبب هذه النفس الأمارة بالسوء، كما قالت المرأة العزيز إن النفس لأمارة بالسوء. فعلى الإنسان أن يزن هذه يعني النفس الأمارة بميزان الحق وبميزان الشرع، ولا يفلت لها العنان فتقع أو فترمي به في واد سحيق. أيضا من الفوائد في هذه القصة ثمرة الخوف من الله سبحانه وتعالى، إني أخاف الله رب العالمين. الإنسان الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف من عقاب الله جل في علاه لن تجده إلا على طاعة الله، لن تجده إلا نافعا لخلق الله، لن تجده إلا دافعا للشر، مانعا للشر، فاعلا للخير. لكن الإنسان الذي لا يجعل الله في قلبه ولا يخافه ولا يتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأي معصية يعني هلك. خامسا أن الإنسان إذا قوبل بالإساءة فلا يقابل الإساءة بالإساءة. قال عمر رضي الله تعالى عنه كلمة جميلة: من عصى الله فيك فلا تقص الله فيه. أحد ابناء آدم أراد قتل أخاه فقال له: لو أردت قتلي فأنا لن أمد يدي عليك ولن أقتلك. فلا يقابل الإنسان المعصية بالمعصية، ولكن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سادسا من فوائد هذه القصة ثمرة التقوى، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين الطائعين الممتثلين لطاعة الله، مخلصين في قربانهم لله ومتبعين لذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وقد وعد الله سبحانه وتعالى المتقين في هذه الدنيا بأشياء كثيرة، منها تفريج الكرب وتيسير الأمور وانزحاح وإزالة الهموم والأحزان، وفي الآخرة الجنة والقرب من الله سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخيرا من فوائد هذه القصة أن الإنسان في بعض الأحيان يقدم على شيء ثم يندم ندم، لكن هذا الندم بعد فوات الأوان. قتل أحد أبناء آدم الآخر، فلما قتله وزهقت روحه ونزف دمه ندم، لكن بعد فوات الأوان قد قتل أخا له. كذلك بعض الناس يقدم على شيء لغفلة، لتسلط الشيطان، لتسلط الهوى عليه، لتسويل النفس له بسبب الحسد الذي توغل في قلبه الغضب، ثم بعد ذلك يندم على فعلته، كذاك الذي مثلا ضرب زوجته بسبب الغضب فكسر أنفها، أو بسبب الذي لف على واحد في السيارة فدعمه بسبب الغضب، أو إنسان بلغ على يعني اغتاب إنسانا أو كذب على إنسان فظلمه، فخرج بسبب بسببه من العمل وغير ذلك من القضايا المجتمعية التي بعد ذلك يتألم القلب على فواتها ولا يستطيع علاجها. فالعلاج حفظكم الله الحقيقي والسعادة الحقيقية في أن يكون الإنسان ممتثلا لطاعة الله سبحانه وتعالى سائرا على شريعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يرفع الوباء عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.